بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في تفسير سورة العنكبوت.
نشير إلى إشارتين. أولا، غدا صلاة الاستسقاء، وأنصح الأخوة بالحضور إليها وتشجيع أهلهم وأولادهم على هذه الصلاة. الحضور الصلاة هذه السنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة أن شعيرة، لا أعلم، أقول حسب علمي طبعا، أنها تقام بهذا الشكل في بلاد كاملة كما تقام في بلادنا. طبعا هي تقام في بلاد الأخرى، لكن ربما كل قرية وحدها أو كل مدينة وحدها أو كل منطقة وحدها، لكن أن تقام بهذا الشكل في كل البلاد في طولها وعرضها لا أعلم إلا في هذه البلاد، ومن حفظ حجتها أعلم من لم يحفظ. مسألة أشار إليه بعض الأخوة، أرسل لي رسالة قبل أيام، قال ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب ثم يصلي، بينما عندنا كما تعلمون يصلي صلاة الاستسقاء ثم يخطب كالعيد يعني. فالأخ سأل من باب ليس الاستفسار، يحمل في سؤاله الإنكار، كيف يحدث هذا والمخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، مع أن أحيانا حقيقة نقول حدث شيئا وغابت عنك أشياء. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم خطب، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه خطب ثم صلى. نعم، فالوجهان جائزان، يجوز البدء بالخطبة ثم الصلاة، ويجوز البدء بالصلاة ثم الخطبة. الورد في بعض صفاتها كما تعلمون أنها دعاء بدون الصلاة، كما يحدث في صلاة الجمعة، وإن كان يعقبها صلاة الجمعة، لكن الجمعة ليست صلاة الاستسقاء. فالشاهد أن الأمرين جائزان يعني، وكلاهما ثابتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينكر في مثل هذه المسائل. طبعا هي خطبة واحدة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، أن الأسئلة عندي كثيرة الحقيقة، فيها سؤال حتى عن أمور تتعلق بالمحاكم الإسلامية الصومال وغيرها، مسائل حقيقة مهمة جدا، وسيأتي أيضا منكم أسئلة، فإن استطعت في الأسبوع القادم أن أجيب عليها قبل الأذان فسأفعل إن شاء الله. إن لم أستطع فسيكون نقف قرابة نصف ساعة، لأن كالقاعدة لعلي أذكركم التي في آخر درس في كل شهر، إذا بقي مجموعة من الأسئلة نجعلها في بعد الصلاة، خاصة الحمد لله الليل طويل الآن. وأعجبتني رسالة جاءتني من أحد القضاة معروف بنهم العلم الحقيقة، يقول الآن ما بين صلاة العشاء إلى الفجر 9 ساعات، كم فيها من الخير وكم فيها من، وبدأ يعدد، فقلت سبحان الله، أحد يضيعها في طلعة للبر، وإن كان ليس محرم لكن يكثر من ذلك، فضل عمل والعياذ بالله قد يقضيها في المعاصي، بينما تجد من يقضيها في مواعيد، هناك من ربما بعد العشاء يقضي مواعيد كثيرة أو أشغال عديدة. هذا الليل الطويل حقيقة فرصة للاستثمار، فقل لعلنا نأخذ منه في الأسبوع القادم قرابة نصف ساعة إن احتجنا إلى ذلك، حتى بعض الأخوة يقول ربما يرتب مواعيده وارتباطاته على ذلك. نواصل فيما يسمح بالوقت، وإن شاء الله سألتزم بعدم الإطالة حتى لا أخركم. فيما يتعلق في قصة لوط، وحرصت في قصص الأنبياء كما فعلت مع قصة إبراهيم عليه السلام أن نقف مع هذه القصص بما يساعد من خلال القرآن كله بالجملة، وما في سورة بالذات العنكبوت بصفة خاصة، سورة العنكبوت بالتفصيل، ولكن نأخذ ما كان هنا وهناك. فأول، فآمن له لوط، لوط اسمه لوط ابن هاران ابن آذر، طبعا آذر هو والد إبراهيم عليه السلام، وإبراهيم عم لوط فيصبح جده. نعم، كما ذكر الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام في سورة الأنعام. أيضا من ناحية لغوية، لوط هو اسم عالمية وعجمة، فالأصل في القاعدة أن ممنوع من الصرف للعجمة والعالمية، لكن استثنوه لأنه لثلاثة أحرف وساكن الوسط، فقالوا خفته وتسكينه مثل نوح أيضا كذلك عالمية وعجمة توجب صرفه، فالصحيح أن تقول رأيت لوطا. نعم، وجاء لوط وجاء نوح، هذا الآن مصروف، قال فألزموه الصرف كالمؤنث هند ودعد، لكن في المؤنث الساكن الوسط طبعا قالوا يجوز الأمران، يجوز أن تقول رأيت هندا أو رأيت هندا، يجوز لك رأيت دعدا ورأيت دعدا، يجوز لك الأمران الصرف وعدم الصرف. مرة يغلبون العالمية والعجمة، مرة يغلبون أنه ساكن وسط ثلاثي ساكن وسط. قال أما في المذكر فلا يمنع من الصرف وإنما يجب صرفه. هذه إشادة لغوية سريعة فقط في هذا الموضوع. قال وقال إني، فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي. من القائل؟ اختلف العلماء في ذلك، فبعضهم قال إنه لوط، والقول الآخر أن هذا القول من قبل إبراهيم، ولذلك يحسن الوقف تقول فآمن له لوط ثم كأنك استأنف، أي وقال إبراهيم إني مهاجر إلى ربي. وهذا هو الراجح في المسألة، أن الذي قال إني مهاجر إلى ربي هو إبراهيم، وقد هاجر معه لوط عليه السلام، هاجروا إلى الأرض المباركة. وبعدها نبئ لوط، ولذلك أحد الأخوة في أسئلته يقول كيف تقول في الأسبوع الماضي أنه ما آمن، ذكرت لوط من آمن به، ومع أن لوط مؤمن من قبل ذلك لأنه نبي. صحيح، هو ما نبئ إلا بعد ذلك، ما نبئ لوط عليه السلام إلا بعد الهجرة. والكلام الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي أنه كيف نجمع بين يقول لك هنا مؤمن لا أنا وأنت، يقصد زوجته، أو ماذا أنه كان قبل نبوته، وفرق بين المسألتين والله أعلم. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. هذه فيها عدة مسائل. المسألة الأولى، قال العلماء هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة، وسأقف معها بما يناسب المقام. هذه الآية قول إبراهيم فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي، نعم. وفي كما تعلمون الآية الأخرى هنا قال إني مهاجر يا ربي، وفي آية أخرى قال إني ذاهب يا ربي سيهدين، كما تعلمون إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهي الهجرة. قال العلماء هذه الآية أصل في الهجرة والعزلة، وأول من فعل ذلك هو إبراهيم عليه السلام حين خلصه الله من النار فقال إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر من بلد قومي ومولدي. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في الأضواء رحمه الله، وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الفرار بالدين من دار الكفر إلى بلد يتمكن فيه الفار بدينه من إقامة دينه واجب، وهذا النوع من الهجرة وجوبه باق بلا خلاف بين العلماء في ذلك. موضوع الهجرة، الهجرة قد تكون عامة وقد تكون خاصة. العامة كما حدث للصحابة عندما هاجروا إلى الحبشة فرارا بدينهم من بلد كفر إلى بلد كفر آخر، لكنه عند ملك لا يظلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر العلماء أن الهجرة قد تكون الأصل فيها من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، لكن أحيانا تكون الهجرة واجبة من بلد كفر إلى كفر. بلد كفر مثل يوم كانت بلاد الشيوعية، لا يستطيع الإنسان أن يصلي يا أخوان، ما يستطيع أن يصلي، بينما كانت بلاد مجاورة لهم في أوروبا الإنسان يحافظ على دينه عموما يعني أخف. فهذا يقول تجب عليه الهجرة حتى لبلد كافر، يعني إذا لم يستطع طبعا بشرط أن لا يستطيع أن يهاجر لبلد مسلم. وقال وقد تكون الهجرة إذا أمكن، طبعا ذاك نحن نتكلم عن أحكام فقهية، أما الواقع فأنتم تعرفونه، من بلد مسلم إلى بلد مسلم إذا كان في بلد مسلم، لكنه أيضا تطبق فيه أحكام وضعية وقوانين، وبلد مسلم آخر إما أن يطبق الإسلام أو يكون أخف في الظلم من بلد الآخر. فنقول إن استطاع أن يهاجر فليفعل، لأن كلما استطاع المسلم أن يقيم دينه وعقيدته وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليفعل. أما إذا لم يستطع، الآن مع كل أسف بعض الناس في بعض الدول العربية أسهل له وأيسر بل يدعى لذلك أن يهاجر لبلاد، أن نحصل على زيارة في بعض بلاد المسلمين، مجرد الزيارة قد لا يحصل عليها، بينما يجد الاستقبال ويجد المغريات ويجد من بلاد الكفر. فهذا بلاء بليت به الأمة في عصور متأخرة، والاستعمار عندما وضع هذه الحدود في بلاد المسلمين وقسمها بهذه الطريقة كاتفاقية سايكس-بيكو وغيرها، كل هذا أحدث الشحناء والبغضاء والخلاف بما لا يخفى على أمثالكم. لكن نحن نتكلم عن أحكام عامة ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنقول من كان في بلد كفر واستطاع أن يهاجر إلى بلد مسلم فليفعل، ومن استطاع كان في بلد كفر يعني لا يستطيع أن يقيمه الأول بدون ضابط، بدون نقول إذا ضيق بدينه، لا نقول يهاجر بلد مسلم بشرط أيضا أن يقيمه دونه، أيضا أن يهاجر من بلد كفر إلى بلد كفر أخف فليفعل، من بلد مسلم إلى مسلم استطاع فليفعل، إذا كان أكثر لإقامة دينه، أما إذا لم يستطع فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أريد أشير إلى مسألة في هذه الجزئية. بعض الإخوان الطيبين الذين في بعض البلاد الأخرى تعلمون يضايقون في دينهم، يقول نذهب إلى بلاد الكفر لأنه أيسر لنا من بلاد من بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر أيسر لنا لإقامة ديننا. حقيقة هذا في خلل كبير جدا. لماذا؟ لأن الشخص قد يكون فعلا هو يستطيع أن يقيم دينه، لكن أولاده بعد ذلك قد يذوبون في بلاد الكفر ويضيعون. يتصور أولاده وأولاد أولاده ماذا يحدث لهم. والذين سافروا إلى الغرب وبالذات مثل أمريكا رأوا بعض أبناء المسلمين أشباه المسلمين، بل ليس حتى أشباه المسلمين، أشباه الكافرين. نعم، قد بعضهم لا يعرف من الإسلام إلا الاسم، أو لا يعرف إلا صلاة العيد أو الصيام أو نحو ذلك. ذهبوا بمجتمعات الكفر، الذين ذهبوا إلى بلاد الكفر قبل 100 سنة أو 50 سنة فرار كما يقولون من بلادهم إلى بلاد الكفر وجد الحرية كما يقولون، ما الذي حدث؟ كثير من أولادهم، وأعرف عدد من الدعاة ذهبوا إلى بعض الدول الأوروبية أو الأمريكية لما جلسوا سنوات، وفعلا كانوا يمارسون حرية لا يجدونها في بلادهم، بل كانوا مطاردين في بلادهم، شعروا بالتغير في أبنائهم فرجعوا فورا إلى بلادهم أو بلاد الأخرى التي أقل سوءا. هذه نظرة بعيدة، لا نتساهل في النظرة العاجلة، النظرة القاصرة. انظر إلى أولادك وأولاد أولادك ماذا يكون لهم. إذا كان الإنسان الآن يعاني من أبنائه في داخل بلاد المسلمين، الآن الأخيار الصالحون يعانون في تربية أبنائهم في بلادهم، فما بالك من الذي يقوم في ديار الكفر؟ وكيف تحمل فجور قد يذهب بها؟ فهذا لا يأتي بلاد المسلمين. وما الذين أخذوا جنسية وألزموا في الحرب في أفغانستان على أخوان المسلمين، وجدوا مع كل أسف من بعض العلماء من يفتيهم بجواز ذلك. وتعرفون هذه القضية التي حدثت قبل عدة سنوات، هذا بلاء. تصور مسلم يذهب يقاتل إخوانه المسلمين في أفغانستان ولا أن الكفار، هذا ثمن للجنسية، لكن الذي عنده إقامة لا يلزم بذلك. هذا معنى يجب أن ننتبه له. إذن الهجرة باقية إلى قيام الساعة، لكن لها ضوابطها لا يتسع المقام لتفصيلها، كتب في ذلك وكتب في ذلك من كتب. لكن بقيت مسألة، هل الهجرة الآن والعزلة، وإن كانت العزلة تختلف عن الهجرة من وجه آخر عامة، أنا أقول لا، الآن بالنسبة للعزلة ولا الهجرة تكلمت فيها، العزلة ما جاءت العزلة التي وردت في الأحاديث، لكن قد تكون العزلة صالحة لبعض الناس أو يحتاج إليه بعض الناس. بعض الناس قد لا يستطيع أن يصبر على هذه المنكرات هذا الأذى، فيجوز له أن يعتزل في قرية يعبد الله جل وعلا ويخلص المسلمين من شره. قد يقول أنا لا أستطيع، إذا رأيت منكر يعني ما أستطيع أصبر على ذلك، قد يلحق الأذى بالآخرين ويخرج عن الأمر الشرعي أو نحو ذلك من الأشياء، فقد تجوز لفرد معين. أما أن هناك من يطالب الآن بالعزلة العامة فهذا غير صحيح. الناس فيهم خير والأمة فيها خير، وما ترونه من إقبال الناس الحمد لله وسماع الناس في طلاب العلم وغيرهم من أقوى الأدلة. أما إذا رأيت هوا متبعا وشحا مطاعا وهو متبعا وإعجاب كل رأي ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك، هذا لم يأتي وقت. لا والحمد لله، نرى قبول ورنا استجابة ونرى تراجع من الذي له رأي وسؤال الآخرين، لم نرى هذا عام كما ورد في الحديث. أما أن يكون بعض الناس له ظروفه الخاصة تماما لأسباب موضوعية، قد يجوز له أن يعتزل بضوابطه التي يراعي فيها تقوى الله جل وعلا ليبتعد عن مثل هذا، أو يخاف على نفسه من الانحراف أو نحو ذلك من الأسباب. هذا ما يتعلق في هذه المسألة. هنا أيضا يأتي قال تعالى ولوطا إذ قال لقومه، هذه أذكر لوط كما مرت معنا في الإسلام، إنكم لا تأتون الفاحشة ما سبقكم من حد من العالمين. قوم لوط هذه الفاحشة هم أول من جاء بهذه الفاحشة والعياذ بالله، كما هو بنص القرآن ما سبقهم بأحد من العالمين، هذه الفاحشة المؤذية. ولذلك وقف العلماء عند لفظة عجيبة جدا يقولون هنا قال الفاحشة، بينما نجد في الزنا أنه قال أنه فاحشة ما قال عنه الفاحشة، يعني فرق بين يعني في الزنا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة، بينما قال هنا الفاحشة بالأل. اختلف العلماء حولها، فبعضهم قال إنها للذكر أو للعهد لأنهم يعهدونها، والقول الآخر هذا الذي أجله ذكرت هذا، قالوا لاستغراق الجنس أن فاحشة اللواط تجتمع فيها كل الفواحش فتختلف عن الزنا، ولذلك في فاحشة اللواط القول القوي من أقوال العلماء أنه يقتل، ما ينظر هل هو محصن ولا غير محصن، يعمل فيه كما حدث لقوم لوط، بينما الزاني يفرق بين المحصن وغير المحصن كما تعلمون، هذا يجلد وذاك يرجم كما هو. قالوا ما يؤكد هذا قوله تعالى في آية أخرى ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، قال كلمة تعمل الخبائث هنا كأي أنهم كلهم يعملون كل خبيثة بسبب هذه الفاحشة، وهذا مشاهد في هذه الفاحشة في انتكاسة الفطرة وسوء. ولعله يأتي مجال أتحدث عن تساهل البعض فيما يتعلق والعياذ بالله في مع النساء مع الزوجات، ويتصورون أن هذه اللوطية الصغرى أنها، بل بعضهم يستدل بقول بعض شذاذ من أقوال بعض العلماء أنه ليس بحرام، ويستدلون بما روي عن ابن عمر، هذا غير صحيح، ما روي عن ابن عمر غير صحيح ولا عن غيره، غير ثابت، الصحيح أنها محرمة ولا تجوز إطلاقا لا مع الزوجة ولا مع غيرها، اتيان الرجل أو الأنثى من الدبر هذه فاحشة، سماها الله جل وعلا الفاحشة وسماها الخبائث، وتدل على انتكاس فطرة وعلى أنها يلاحظ في صاحبه هذا الأمر ويشاهد. ولذلك كرر عليه السلام لوط هذا المعنى في أكثر من موضع في القرآن، لأن منهجنا مبني على الاقتصار وإلا لا بينت لهم. ولذلك بدأ لوط عليه السلام يعالج هذه النفسية الشاذة مع دعوته، وتلاحظون يا أخوان أن كل نبي يأتي لقومه في الوقت الذي هو يدعوهم إلى الله جل وعلا وإلى التوحيد ينظر إلى أبرز معصية يقعون فيها، فمثلا تجد قوم شعيب أبرز معصية عندهم تقصير الموازين، فبدأ مباشرة كما في سورة الأعراف وسورة هود نعم الحديث عن تقصير الموازين وغيرها، بينما نجد لوط أن حدثها مباشرة عن موضوع اللواط، وبينما نجد هود عليه السلام تكلم عن الإسراف واغترارهم بقوتهم، فما كل وهذا واجب الداعية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه القوم من نجد فمن مضر، ففي الوقت الذي دعاهم إلى التوحيد والإسلام حدثهم عن الحنثم عن الخمر وعن المزفت لأنه كان شائعا فيها، فالداعية هنا عليه قبل أن يذهب لبلد أن يعرف ما هو هذا البلد، ما هي عاداته، ما هي أساليبه، في الوقت الذي يدعوهم إلى الإسلام إن كانوا بلاد كفار ينظر إلى أبرز خصلة لديهم فيدعوهم ويصحح هذا المنهج. ولذلك شيخ الإسلام ابن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان منهجه عجيب جدا، اقرأوا كتاب التوحيد، اقرأوا كتاب مسائل الجاهلية، مسائل الجاهلية التي ذكرها الشيخ محمد عبد الوهاب في كتاب مسائل الجاهلية قرابة 32 مسألة. قلت لكم في مناسبة سابقة هناك جاء من استدرك على الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله وقال لا مسائل الجاهلية 200 مسألة، ثم جاء آخر وقال لا مسائل الجاهلية أكثر من 200 مسألة، هم أصابوا في فيما يتعلق ببحثهم لكن أخطأوا. شيخ الإسلام ما أعد مؤلف لأخذ دراسات ماجستير أو دكتوراه، لم يبحث بحثا أكاديميا، هو يقول مسائل الجاهلية الموجودة في عصره، ما جاء ليحصر مسائل الجاهلية المقطوعة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، الذين استدركوا عليه يذكرون مسائل الجاهلية الموجودة وقت النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصابوا في أنها فعلا مسائل الجاهلية لكن أخطأوا في أن الشيخ يريد هذا. الشيخ يقول مسائل الجاهلية الموجودة في عصره وجلس يصححها واحدة واحدة. مثال تجد الآن بعض عند المختبرات عندما يختبر الإنسان وتخرج النتيجة 50 أو 100 نوع من الأمراض، لنقول مثلا الحساسية قد تصل إلى 100 نوع الحساسية، لما يختبر الإنسان يوضع عنده نوع من الحساسية أو نوعين أو 3 أو 4 يختلف، عند الآخر نوع أنواع أخرى قد يشتركان في مسألة ويختلفان في مسألة أخرى، تجد الطبيب يبدأ يعطي علاج ومضاد يناسب الحساسية الموجودة عنده، حساسية الصدر تختلف عن حساسية الأنف عن حساسية المعدة وهكذا، فتجد أنواع من الخطأ أن يأتي الواحد منا لمريض عنده حساسة يعطي 100 نوع يقول استعملها، هذه هلاك ولا يمكن. إنما تعالجه بمقدار ما عنده من مرض. كذلك المجتمع، إذا جئت لمجتمع شخص الأمراض كما فعل الشيخ محمد الزهر، شخص مسائل الجاهلية الكبرى والصغرى وبدأ يعالجها واحدة تلو الأخرى حتى قضى عليها. ولذلك في رسالة ماجستير في جامعة الإمام أثبت أن جميع المسائل التي ذكرها شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في وقته كلها كانت موجودة في وقته، وهذا دليل على فقهه وبعد نظره وسلامة منهجه. فالداعية مطالب أنه إذا ذهب إلى بلد يدرس ما هي طبيعة المجتمع، ما هي عادات المجتمع. أفريقيا تختلف عن آسيا عن أوروبا، بل تجد البلد الواحد مثل في المملكة مناطق الشمال تختلف عن الجنوب عن الغرب عن الشرق، عادات وأمور. فعلى الداعية في الوقت الذي يدعو الجميع لأصول مشتركة هو مطالب أيضا أن يركز على مسائل الخلل الموجودة في هذا البلد ولا توجد في البلد الآخر. يعني قد تجد بدع مثلا، من أي بدع عندنا؟ ليست موجودة في بعض البلاد إطلاقا، ليست موجودة إطلاقا. من الخطأ الإنسان يلقي محاضرات ويتكلم فيها، ممكن تعلم بعض طلاب العلم ليستفيدوا، أما تتكلم عند العامة أخشى أن تكون سبب لمعرفة بهذه البدع. لكن اذهب للبلاد الموجودة في هذه البدع وستجد في كل بلد عنده من الخلل والنقص ويحتاج إلى معالجة. هكذا يكون الداعية. إذا لوط عليه السلام لما جاء في الوقت الذي دعاهم إلى الله جل وعلا وإلى التوحيد ركز على هذه الخصلة عندهم، الخصلة الخبيثة السيئة، وكذلك شعيب وكذلك ثمود وكل نبي من الأنبياء يركز على هذا المعنى، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة ركز على هذا المعنى. وعندما يأتي وفد من الوفود، مع النبي صلى الله عليه وسلم ما كان وقتها خرج من المدينة ومكة، يحدثهم بأمور عندهم حتى يقول وما أدراك بالحق وما علمك وما هو علمك يا رسول بذلك. فإذا هو يعلم هذا صلى الله عليه وسلم، بل إنه تجده حتى أحيانا في مخاطبته للعرب الذين يأتونه كل يخاطب بلهجته، وهي لهجات عربية فصيحة صحيحة، يعني ليست عامية. لأنك عندما تتحدث عن الناس فيما يخصهم تقرب إلى قلوبهم وتعالج أمراضهم وتعالج شؤونهم. بل حتى وجدنا هذا في العوائل، تجد عند عائلة من العوائل أمور ليست موجودة عند العائلة في الأخرى، عندها ربما عادات كما يقولون سلم قضية. عليك أن تعرف ما هي هذه العائلة، ما هي طبيعتها، ما تنقل أمور عائلتك التي تربيت فيها لعائلة أخرى، لا تعرف هذه المسائل إطلاقا. هذا ليس من فقه الدعوة إلى الله جل وعلا. فمنهج الأنبياء أن الداعي إلى الله جل وعلا قبل أن يأتي لبلد يدرس البلد. مع كل أسف علم الاجتماع الإسلامي لم يعطى حقه، درسنا نظريات ودرست نظريات دوركايم وغيرها من نظريات الغربية، وتجد أبناءنا يركزون على نظريات غربية ليست عندنا، وعقد نفسية عند داروين أو عفوا عند فرويد وغيرها ليست لنا. عندنا ما يكفينا من مشكلات اجتماعية وعندنا قضايا نفسية. الداعي أن يعرف الأمراض النفسية في هذا البلد، المشكلات الاجتماعية في هذا البلد، بل حتى أحيانا في هذه القرية تختلف عن القرية الأخرى، في هذه العائلة تختلف عن العائلة الأخرى، فيخاطب الناس بما يعنيهم، يخاطب الناس بما يصلحهم بما ينفعهم. هذا هو منهج الأنبياء، هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم ومنهج الأنبياء من قبله، هكذا كان. وركز لوط عليه السلام وسماها الفاحشة والخبائث، وهذا هو الواقع وهذه الحقيقة لهذه الفاحشة القبيحة. وعدتكم ألا أطيل عليكم، وإلا فالحديث في هذا الموضوع الحقيقة مهم جدا وذو شجون، وهو مع كتاب الله جل وعلا ومع نبي من أنبيائه عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. نواصل إن شاء الله في الدروس القادمة، لأننا لسنا في عجلة من أمرنا، لأن جئنا أيها الأخوة لنستفيد ولنقرأ هذه الآيات بتبصر ويقين ومعايشة للنص وفهم لما يأتي من الآيات، لعل الله جل وعلا أن ينفعنا بها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.